اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، النهاردة بنكمل كلامنا عن السيدة صفية بنت حيي، والنهاردة بنتكلم عن مناقب السيدة صفية. احنا اتكلمنا عن مين هي صفية بنت حيي، اتكلمنا عن اسلامها، اتكلمنا عن قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام منها، اتكلمنا عن مواقف في الحلقة الماضية من سيدات بيت النبوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي لما دخلت في البيت، موقف عائشة وموقف حفصة، وشرحنا ذلك الكلام بالتفصيل. النهاردة بنتكلم بقى في مناقبها بقى، ايه الصفات الجميلة اللي هي اتصفت بها السيدة صفية. شوف، خد بالكم، هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيتصفوا بصفات مشتركة، يعني موجود فيهم الصفات دي كلها، بس كل واحدة ممكن يعني ينور عندها او يظهر يعني في شخصيتها حاجة تبقى زي علامة بيها كده. فالسيدة صفية بنت حيي كان عندها صفاء نفسي قوي جدا. هذا الصفاء النفسي أدى بها إلى أن تكون صادقة، صادقة القلب، صادقة الكلام، صادقة اللسان. لأن خد بالكم، الصدق ده ما يجيش إلا من صفاء النفس ومن صفاء القلب. يعني لما يكون عنده صفاء، والمرأة بالذات لما يكون عندها صفاء أو بتتعامل بالفطرة السوية بتاعتها، بتلاقيها حاجة تانية خالص، كأنها نبية من الأنبياء، كأنها زوجة نبي من الأنبياء. ده لما يبقى المرأة بتتعامل بالفطرة السوية بتاعتها. ولذلك انتوا تلاحظوا في تربية النشأ اللي هو في تربية البنات، تلاقي البنت مثلا ماشية في اتجاه معين، اذا كان الاب والام منسجمين محترمين كويسين، مفيش خلافات، مفيش مش عارف ايه، فتلاقي البنت تطلع بفطرة سوية كده سليمة، فتجدها هي لوحدها كده لا تقبل السوء، لا تقبل الخطأ، لا تقبل كذا، يعني حاجات كتير لا تقبل. وبعدين تبص تلاقيها اتصفت بالحياء، وبعدين تتصف بالصبر، وبعدين تتصف بالصدق، وبعدين يعني بص تقعد تكتسب صفات، يعني صفات كده طبيعية حدية متدرجة مع نفسها من غير أي حاجة خالص. ده نتيجة حسن التربية، وده كان مهم قوي، لازم ناخد بالنا من الحكاية دي. إن إحنا لما بنتكلم في 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 تربية البنات، تربية البنات دي عايزة حاجة، لازم الإنسان يكون فاهم، اللي عنده بنات ده لازم يكون واخد باله إن هو يبقى مركز جدا في كيفية تربية البنات. ليه بقى؟ النبي قال كده، قال من ابتلي بشيء منهن فصبر فأحسن تربيتهن وتأويهن كن لو حرزا من النار. يعني لو واحد ابتلي من هذه البنات بواحدة أو باثنين أو بثلاثة، ومش معنى ابتلي يعني جات له بلوى ولا مشكلة، لا، إنما الابتلاء هنا في الصبر على التربية، إن البنت عايزة، ما ينفعش أبدا الأب يكذب قدام بنته مرة واحدة في عمره كله، مرة واحدة ما ينفعش. ليه بقى؟ لأنه بيخدش أو بيقطع شيئا من فكرها او من فطرتها السويه. فدايما البنات اكثر فطره، اكثر تقرب، اكثر عاطفه، اكثر تاثر، اكثر تصديق، يعني تصدق بسرعه. يعني وذلك هو ايه مشاكل بناتنا اللي هم في سن المراهقه، لما بيضحك عليهم من خلال شباب او ناس كبار او كلام من هذا القبيل، الا ان بتبقى البنت عندها صدق على طول حقيقي، فمجرد اي حد يعرض عليها اي فكره، اي كلام، اي حوار، اي حاجه، فبتصدق على طول. يعني مساله الصدق عندها على طول، ليه؟ لان ابيض دماغها ما فيهاش حاجه، فطره سويه بتاخد الكلام على محمله الصحيح. فما ينفعش نرجع نقول لا، ده احنا لازم نعلمهم بقى ازاي ما يصدقوش، وازاي تبقى مش عارف بنت بلد وفاهمه وعارفه، ده كلام فاضي وكلام مش صحيح. انما نسيب الاكتساب الطبيعي من خلال التربيه. فالتربيه في البيت، تربيه البنات في البيت مهمه جدا، بتحتاج فعلا كم كبير من الصبر. ازاي؟ انك انت تخليها تحافظ على المحافظه على العوره دون المساس او خدش حيائها. ازاي؟ انك انت تعمل كده. يعني واحد مثال، يعني مثلا البنت مثلا ساعات بترتدي ملابس داخليه كده وقاعده بقى في البيت او حاجه، بيت صغيره 8 سنين 10 سنين 12 سنه، ده شيء عادي وطبيعي. لكن انت ممكن تبقى ملاحظ ان ده حاجه ممكن تكون يعني شويه عايز انت تلفت نظرا ان ده شيء مش المفروض ان هو مش صحيح او مش كويس او من حاجه. فكيف يكون لفت النظر؟ لفت النظر بقى نقول بقى بالعقاب، لا لازم تلبسي كذا، ايه لبس اللي مش عارف ايه، لا 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 نحن لا نقول هذا. دايما نقول البنت الشاطره الجميله المحترمه هي التي تحافظ على نفسها وتحافظ على ثيابها وتحافظ على ساقيها وتحافظ على رجليها ان هي ما تظهرش، لان ده شيء جميل وكويس ومحبوب، فلازم احنا نخفي هذا الجمال بهذه الصوره. يبقى لازم طريقه الحوار تكون بهذه الكيفيه عشان تطلع لي بنت عندها صفاء نفسي عالي قوي، انما مش تطلع لي بنت بقى معقده بقى نفسيا، الاب بيزعق لها والام بتعتدي عليها بالضرب وده مش عارف يعمل ايه والاب ياخدها في صفه والام تيجي عكسها حاجه بقى في بيئتنا غريبه جدا في التعامل. لا، لابد من الالتفاف حول الفتاه اذا وصلت الى سن الخامسه او السادسه من العمر، لابد احنا نلتف حولها عشان خاطر نطلعها بقى للست الكويسه. سيده صفيه كانت عندها الكلام ده، لان زمان اليهود كان اهتمامهم بالبنات اللي هم الاكابر كان له معنى تاني خالص. فسيده صفيه بنت حي هي تربت التربيه دي، لكن هي شافت بعض حاجات في والدها اللي هو حقده على الاسلام وكره على الاسلام والكلام ده كله، لكن هي لما شافت الاسلام اتقلبت عندها الموازين. فلما اتقلبت عندها الموازين بدات تتعامل المعامله الحقيقيه بتاعت الفطره السويه بتاعتها، ففعلا هي كانت صادقه. فلما اتجوزت النبي عليه الصلاه والسلام حبت النبي حب عميق، ومين مش هيحب النبي يعني؟ قولي لي كده مين هيقعد مع النبي شويه كده ومش هيحب النبي؟ ده كلام يعني. فاحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا. لكن شوفوا الغيرة بين النساء دايما يبقى في نوع من انواع الادعاء على الاخرى، يعني لو واحدة بتغير من ضرتها مثلا فدايما يبقى في ادعاء عليها، دي عملت لا تقبل منها فعلا وان قصدته بحسن النية لا تقبل، اي واحدة في الدنيا كده. طيب عندنا مع الواحدة كمان بتعمل القصة دي حتى مع سلفتها لو كانوا في بيت واحد برضو نفس الظلم، تقعد لا تقبل منها شيء. ساعات العملية بتتطور يبقى بين الحماة وبين زوجة الابن، يحصل نفس نوع من أنواع الغيرة التي تؤدي. فالغيرة ساعات بتخلي الناس تتصرف تصرف غير طيب غير طبيعي. إيه اللي دخل الغيرة؟ أحد أمراض القلوب، لأن القلب لما تفرغ فيه جزئية بسيطة هو القلب قلب المرأة يعني، لما في جزئية تفرغ كده ويبقى فاضي ده خطر جدا على المرأة، يدخل فيه أي حاجة بقى الحتة دي، تدخل فيها الغيرة، يدخل فيها الحسد، يدخل فيها الغل، يدخل فيها الحقد، يدخل فيها العشق المحرم، يدخل أي حاجة. فقلب المرأة دائما لازم يكون ممتلئ دائما بالذكر وبالعبادة، بحب الأبناء، بحب الزوج، بحب الأب، بحب الأم، بحب الجيران، يعني المسألة ماشية في نطاق معين، يعني محفوظة في نطاق معين، ان الواحدة لا تترك نفسها لمشاعرها هكذا، انما لا هي ترتبط بالاب، بنت ترتبط بالاب والام ارتباطا شديدا، يبقى في محبة وفي تبادل وفي كذا، فتملى هذه المشاعر مع الذكر وقيام الليل والصلاة والعبادات والذكر وكذا، يبقى خلاص منت اتجوزت ملأت قلبها بحب الزوج، وتتغاضى بقى عن بعض المشكلات وبعض الحاجات والكلام ده كله، وتخليها برضو التعلق دائم ومتجدد وموجود. لابد ان احنا لابد على المرأة يعني ألا تترك مكانا في قلبها فارغا لأحد. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم أي مكان فاضي خالص إلا حب الله حب الرسول، كان القلب ممتلئ عن آخر. السيدة صفية بقى بنت سجية رضي الله عنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لكن السيدة عائشة كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السيدة أم سلمة كانت بتحب النبي، لكن السيدة حفصة بنت كانت بتحب النبي، كلهم كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يصدر تصرف من امرأة بينهن لما يكونوا موجودين، يحدث تصرف من امرأة هذا التصرف قد يكون دفعها إليه الغيرة وقد يكون دفعها إليه الصدق. خدوا بالكم بقى من التصرفين. أنا قلت لكم التصرف اللي حصل من السيدة زينب بنت جحش لما كانت في الحج وبعدين الحصان اتكسر بتاع السيدة صفية بنت حيية والنبي قاعد يمسح لها الدموع بقى بإيده كده وبتاع، في السيدة زينب يعني غارت جامد قوي، فدفعتها الغيرة إلى أن تقول لفظ لا يحتمله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمله. لما بيقول لها يعني انت يا زينب ما عندك كذا حصان ولا بتاع، ادي واحد لاختك مثلا صفيه بنت حيي، فتقول له يعني انا هنحل يعني او هدي ليهوديتك، انا ما لقيتش الا اليهوديه بتاعتك دي اللي اديها. تصرف غريب جدا، موقف. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. السيده برضه عائشه ده تصرف الذي دفعها اليه الغيره، منها بس مش اكتر. طيب نفس التصرف حصل من السيده عائشه لما عرفت ان هو جاي بيها من بره وده قاعده، فالنبي عصمه ايه رايك في الاول خالص، ايه رايك يا عائشه؟ قالت له يعني انا شفت يهوديه قاعده بين يهوديات اللي هم على زوجات الصحابه، فدفعها الى هذا التصرف او الى هذا اللفظ الغيره. يبقى هذا اللفظ كان الدافع لها الغيره. احيانا يكون الدافع مش الغيره، احيانا يكون الدافع الصدق، يعني صدق القول. ممكن ثاني يعمل كذا، يعني مشاعره تسبقه فيقول كلام الكلام ده يكون صادق فيه. ده اللي حصل مع سيدة صفية. شوف الموقف. السيدة صفية لما دخلت، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمرد في مرض وفاته عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فهو استأذن من الزوجات وقال لهم انا هيخلوني انام عند عائشة وابيت عند عائشة، عشان هو هيموت في بيت عائشة ويدفن ويقبر في بيت عائشة رضي الله عنها. يعني هي مسألة كده من هذا التوقيت. فاللي حصل ان ايه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم هو يمرض عند عائشة، فدخلت السيدة صفية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته مصدع جامد، صداع شديد والحمى شديدة وسخونية مرتفعة وكده وبتاع. فالسيدة صفية بكل عفوية مطلقة راحت قالت كده بنفس اللفظ كده: يا رسول الله، لو أن بي ما بك وليس فيك هذا يا رسول الله، لو اللي فيك ده يجي فيه أنا وأنت ما يبقاش فيك حاجة وتبقى كويس، خلاص أنا هبقى سعيدة ومبسوطة وراضية. ده معنى الكلام. فالسيدة عائشة والسيدة حفصة وأم سلمة اللي قاعدين قعدوا يبصوا لبعض ويغمزوا، يعني يتغمزوا، يعني بقى يعني انت داخلة بقى يعني تقولي كلمة كده ولا حاجة ولا بتاع، يعني كأنهن يبيننا لأنفسهن أو النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمثل هذا، ليست حقيقة هذا الدعاء، هي تدعي هذا لكن هي ما تقدرش تستحمل الحمى اللي انت فيها ولا تستحمل المرض اللي انت مش خد لك الغيرة تدفع ليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بقى ايه، قوموا بقى كل واحدة فيكم تتمضمض. تتمضمض؟ قال له من ايه؟ قال من غمز كنا على صفية. طبعا انت تغمزوا كده على صفية وتتلمسوا، يعني قوموا بقى تمضمضوا عشان احنا مش عايزين يعني هنشوف النقصة. وبعدين رد النبي قال لهم ايه، والله انها لصادقة، والله انها. ده النبي اللي بيحلف على سنة صدق السريرة. القلب يعني قلب المرأة كده لما يبقى ما فيش فيه حاجة تأثير التعلق بالله سبحانه وتعالى، تلاقيها كده بطبيعتها حاجة تانية خالص، موضوع كل الكلام الذي يصدر منها كلام الصدق. بس للأسف احنا بنخاف من الخلة او الصديقة، لان ممكن تدخل الصديقة الفاسدة فتفسد المرأة، تبوظ كل حاجة هي بتبقى. ولذلك الواحد يبقى مثلا تزوج المرأة والمرأة ممتازة وطيبة وبنت حلال ومش عارف ايه، وبعدين تختلط على قوم اخرون، الدنيا بتختلف خالص، بتختلف والمرأة تتغير وتتلون. طب حتى لو ما اختلطتش، عندنا التلفزيون في البيت يقعدوا يسمعوا المسلسلات اللي هي بتيجي 3000 حلقة دي و20000 حلقة، وانت تفضل قاعدة طول اليوم وطول الليل والإعادات الصبح والظهر والعصر والمغرب، دخول غزو فكري يفسد على المرأة معيشتها وحياتها، يفسد عليها. وبعدين لما تيجي تكلم تقول لك اصل ده بالعكس ده بيقولوا كلام كويس واخلاق. ايوه ماشي، بس الكلام الكويس اللي انت بتسمعيه ده شغلك عن الواقع، شغلك عن الواجب اللي عليك، شغلك عن 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 مرضات الزوج، شغلك عن تربيه الابناء، شغلك عن تربيه البنات، شغلك عن ده كله. يعني الاولاد لما يلاقوا الام متعلقه تعلق شديد باحد المسلسلات ايا كان، يعني نوع المسلسل متعلق هذا التعلق الشديد، طب ما ايه الكلام ده، طب انت متعلقه بيه. ممكن يكون هذا المسلسل لا يناسب سن الاطفال اللي موجودين فيضايقوا، ايه ده يعني انت مشغوله ليه كده عندنا. دايما الابن او البنت في البيت لا يحب من امي او ابي ان ينشغل عنه، ده انت حتى لما تقعد شويه تقرا في كتاب ولا تقعد على الكمبيوتر ولا تعمل اي حاجه تلاقي الاولاد عمالين يشغلوك، دي تجي لك يقول لك بابا انا حلمت حلم، وتقول انا مش عارف اصلا حصل مش عارف ايه، ويقول ايه الكلام، ايه هو القصه، يعني انتوا عايزين ايه، لا مش عايزين مذاكره، مش عايزين قراءه قران، مش عايزين مش عارف ايه، مش لا 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 تلقي باللوم عليهم، ده لون من الوان لفت النظر، بتقول لك بس سيب اللي في ايدك ده وخليك معايا شويه، يعني ده تعبير، لكن هي ما تستطيع ان تعبر بهذا التعبير او بهذه الصوره. فاحنا عايزين نحافظ على بناتنا عشان يطلعوا صادقين، وعلى ابنائنا عشان يبقى عندهم هذا اللون من الصدق اللي كان عند السيده صفيه بنت حيي رضي الله عنها. ده كان موقف من المواقف اللي حصلت من السيده صفيه بنت حيي في موقف الصدق. وخلي بالكم بقى، الصدق ده لما بيجي من الانسان او الانسان يريد ان يدخل في باب الصدق، يعني عايز يبقى صادق، فالحكايه دي بتتطلب منه انه يجمع جميع الخيوط التي تقويه على الصدق، لان الصدق ده مش جمله انت بتقولها، ده الصدق ده مجموعه من الاحداث، مجموعه من الافكار متواليه، مجموعه من الاعمال. يعني انا لما احب اقول الصدق يعني ده معناه ان مجموعه اعتبارات متعدده ومختلفه. لا تفكر انت ان مساله الصدق دي مساله سهله كده واي حد يقول الصدق واي حد صادق، لا 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 لا، ده الصدق يحتاج الى أن يجمع الإنسان مجموعة من الاعتبارات كلها ويلقي بها أو يطرحها أرضا في مقابل الصدق. ما هو خلي بالك أصلا بيكذب، ده بيكذب ليه؟ بيكذب عشان البرستيج بتاعه الوضع الاجتماعي. طيب بيكذب عشان خاطر يخرج من الموقف ده، بيكذب عشان خاطر ان هو لو ما كذبش هيبقى مشكله كبيره بالنسبه له، حتى تاثر عليه، قد تؤثر عليه سلبا في حياته او في مستقبله. بيكذب عشان ما يتسجنش او ما يتحبسش، بيكذب عشان مش عارف يتخلص من موقف مع زوجته، بيكذب عشان مش عارف يتخلص من موقف مع امه، بيكذب عشان فلا، انما الصدق اذا قاله الانسان حتى وان اغضب ذلك الصدق الناس جميعا. تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيه النجاة. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، ليه؟ لأن حتى لو أنت شفت في الكذب ده النجاة فإن فيه إيه؟ فإن فيه الهلكة. يعني حتى لو أنت افتكرت أن الكذب ده هينجيك، لا أبدا، فهذا الكذب فيه الـ الـ فيه الـ 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 الهلك اللي هو الكذب. طيب تعال نشوف موقف تاني من مواقف السيدة صفية بنت حي رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنقبة أخرى عظيمة من مناقبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، في عشر الأواخر من رمضان كان يعتكف في المسجد. فاللي عليها اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الطبيعي قبل الاعتكاف، تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وتودي له الأكل، أو تقعد معاه في الجامع، أو تتكلم معاه يعني وتواسيه. السيدة صفية بنت حيي راحت في مرة فطولت قوي، يعني قعدت كتير كده يجي ساعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤدب أدب بقى، يعني رباني خالص، يعني مش لا خلاص كده بقى صفية روحي لا مفيش الكلام ده، لا 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 مش هيحصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك زوجته وتتحدث حتى يفرغ ما عندها من الكلام، وده شيء مهم جدا للأزواج. يعني زوج عايز يتكلم سيبها تقول تتكلم شوية لغاية ما تخلص، لكن لا تقطع الحوار. شو نصدق حتى في معتكفه، يعني اصلا كان معتكف. طبعا اللي انا بقوله ده قد يكون صعب على كثير من الرجال، يعني بل على كل الرجال قد يكون ذلك صعب، لكن احنا 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 مطالبين نقول اعلى حاجه، اعلى حاجه في الخلق الحسن او الحميد في العلاقه بين زوج وزوجته، اعلى حاجه. وانت بقى عند اعلى حاجه كده تحاول تتمثل ده، لو ما قدرتش هات يعني 90% 80% 70% 50% 40%، بس خليك عارف انك انت لسه دون المستوى في التعامل. الخلافات اللي بتحدث ما بين الزوجات والأزواج أكثرها إيه؟ عدم استماع الزوجي لزوجاتي، أكثر المشاكل اللي بتتعرض علينا. كل بس هو كل حكاية إن الزوجة عايزة تتكلم، وساعات لما تقعد بين زوج وزوجة فتلاقيها عمالة تقاطع عليه، وبعدين هي اللي بتقاطع، هي مش هو، هي اللي بتقاطع، وبعدين تدعي إنه مش بديها فرصة تتكلم. يعني هي اللي بتقاطع وتدعي إنه مش بديها فرصة تتكلم ومش مدو ولا اي حاجه. طب ده مفاده ايه؟ ده احنا نفهمه ازاي؟ يعني احنا ده نقول ان ده تفريغ لابد ان يحدث عند المراه، ان انا لازم اقعد اسمع لغايه الاخر. لو انا قعدت اسمع لغايه الاخر وفرغت هذه الشحنات خلاص حصلت اريحيه عند المراه، انتهت القصه، وترد عليها وبتاع ومعلش واصلي وفصل والحكايه واي حاجه، بس لازم تسمع. اصل دي شيء جبلت عليه المراه، احنا مش هنالف فيه، هي لازم يحصل ده. فانت النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع من المسجد ودخل دخل على زوجته فجلس معها ساعه، ساعه دي من 60 دقيقه، يعني ساعه جزء من الوقت او جزء من الزمان يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول ذلك انه جلس مره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، فكان قاعد بصلاة المغرب يصلي ركعات حتى العشاء، صلى العشاء، بعدين سيدنا عبد الله بن عباس راح مع النبي البيت وكان في ليله ميمونه. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته ميمونه فجلس معها ساعه. سيدنا عبد الله بن عباس بيحط جمله اعتراضيه في النص، يقول وكانت حائض، يعني بيقفل عليك اي تفكير. والنبي دخل جوه قاعد مع زوجته ساعه، فهي يعني هو انا سمعهم عاملين يتكلموا، يعني فهي نفسها بيحكي لها، هي تحكي له الكلام. شوف الادب النبوي والتربيه النبويه في الترتيب والتعبير. فالسيده صفيه في يومها لما كانت تروح عند النبي تطول، فلما طولت الوقت اتاخر، يعني قعدت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لانها كانت برضو السيده صفيه كان عندها تامل للايات قوي، يعني ما كانت تقرا القران او تسمع ايات القران او تقرا، لابد ان ياتي البكاء. كان مساله البكاء عند السيده صفيه دي مساله، ودي نقطه هقولها تاني بعد دي، كانت مساله عاديه. يعني لازم يبقى في بكاء من اول ما تقرا اول ايه كده يحدث عندها بكاء. كل زوجات النبي كان عندهم الكلام ده, بس في بعض زوجات النبي مثلا تتوقف عند ايه معينه, زي مثلا السيده عائشه لما تقعد طول الليل تقيم الليل بايه واحده, فمن الله علينا وهو قانا عذاب السموم, لمست معاها قعدت عياط طول الليل تقرا الايه وتكررها, وهكذا. السيده حفصه كانت صوامه وقوامه, يعني كثيره قيام الليل. فخلينا نشوف بس الموقف البسيط قوي بتاع السيده صفيه لما وقفت مع النبي كتير, شوف النبي عليه الصلاه والسلام هيعمل ايه وهيتصرف ازاي وايه الموقف اللي حصل. لكن خلينا نقول الكلام ده بعد الفاصل.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنتكلم في مناقب السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها, وجبنا الموقف بتاع الصدق لما كان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت, ويعني راح دخلت كده فقالت يا رسول يعني لو كان ما بك بي وانت كنت معافى وسليم وبتاع, فتغمزنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن مضمضنا, يعني روحوا كل واحده فيكم تتمضمض من الكلام. قلنا من ماذا؟ قال من الغمز. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله انها لصادقه. الموقف الثاني ان السيده صفيه بنت حيي كان لها يعني مواقف كده عند الايات, يعني في ساعات كده بتقف عندها وقفه كده. ففي مره راحت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها, هو كان معتكف في المسجد في رمضان, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويكرمها, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليها في ركن من اركان المسجد يعني, وجلست تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي يستمع اليها ويستمع اليها حتى اطالت في الوقت. فلما اطالت صفيه فارادت ان تنقلب فقلبها, يعني عايزه ترجع, فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها طب اتفضلي, لكن عشان احنا انت اتاخرتي خلاص, فخلينا ايه نروح بقى يعني ارجع اوصلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لسه بيقول لها طيب ماشي هرجعك او هوصلك او اعمله. فمر رجلين من الانصار, الاثنين جماعه الانصار دول هم ماشيين كده, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم استنى اقف انت اهو تعالى, انها صفيه زوجتي. فالجماعه الصحابه بصوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسوا ان ده موضوع كبير قوي, يعني انت ازاي نبي ازاي رسول الله تقول لنا كده, يعني احنا عمرنا في حياتنا ما يجي في بالنا الكلام ده ولا يخطر على بالنا, وده انت رسول الله وما يجيش في بالنا الكلام ده كله. فهل ده كان اتهام من النبي ليهم ان هم ممكن يجي؟ فالنبي رد عليهم قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق وبتاع, انا بس اخشى عليكم من نزغ الشيطان ووسوسته, انما انا خايف عليكم من نزغ الشيطان ووسوسته. ليه بقى؟ لان لو الشيطان نزغ عندهم ووسوس بعد كده بعد الموقف ده لما انتهى كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ان هم كده يبقى كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم, لو مجرد ما جالهم الشك في النبي عليه الصلاه والسلام, لان الشك يبقى كفر على طول من نواقض الايمان, هيشك في النبي يبقى كفر خلاص خلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليهما ألا يعطي فرصة للشيطان حتى يعني يفتح الباب. الموقف ده هو فيه طبعا دروس كتيرة جدا, منه استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لكلام صفية بنت حيي, صبر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته واستماع إليهن وإعطاهن الفرصة للحديث والكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بزوجته فأراد أن يوصلها إلى البيت خشية عليها وخوفا عليها ومحبة لها وإكراما لها وتكريما لها. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ليسمع صفية بنت حيي ويتحدث إليها, كمان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم أو يغلق باب الشيطان على بعض أصحابه حينما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هم الرجلين اللي مروا دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق عليهم الباب, قال لا لازم أقفل الباب على الناس دي, على الشيطان عند الناس دي عشان خاطر أحميهم من هذا الكلام. فقال إنها صفية زوجي. ده موقف من مواقف السيدة صفية رضي الله عنها. خليني أقول لكم برضو بعض مناقب السيدة صفية رضي الله عنها. سيدة صفية كان لها تأثر شديد بالقرآن الكريم, يعني كانت لما تسمع القرآن الكريم كانت بتتأثر تأثر شديد, لما تقرأ القرآن كانت بتتأثر تأثر شديد, لدرجة إن سيدة صفية كانت مسألة إن هي تبدأ القرآن الكريم وتبقى عندها بكاء كانت مسألة عادية, فكأن البكاء اللي هو الخشوع يعني, فكأن هي توصل للخشوع من أول لحظة, يعني من أول قول بسم الله الرحمن الرحيم توصل للخشوع على طول, لأن عندها شعور بمعنى الرحمن وبمعنى الرحيم وبمعنى الله وبسم الله تبارك وتعالى وبداية الفاتحة وبداية الآية اللي تقرأها, كانت توصل للخشوع مباشرة. ليه؟ لأن القلب مهيأ لأن يستقبل آيات السماء وآيات القرآن. ولذلك بعض الناس من الصحابة حبوا يروحوا يقعدوا عند السيدة صفية في بيت صفية فيقرؤون القرآن ويتدبرون ويذكرون الله تبارك وتعالى. فحقيقة لما قعدوا يقروا القرآن ويذكروا بتاع يعني وبقالهم فترة طويلة قاعدين عمالين يقروا وما فيش بكاء حصل يعني. فالسيدة عائشة رضي الله السيدة صفية رضي الله عنها راحت قالت لهم يعني أنتم تقرؤون القرآن؟ قالوا بلى. أيوة نعم إحنا بنقرأ القرآن ومال إيه؟ قالت فأين البكاء؟ يعني ده القراءة لكن فين البكاء؟ فين الأصل من القراءة؟ فين البكاء اللي أنتم بتبكوه؟ أنا مش شايفة فيه بكاء خالص، أنتم عمالين تقروا القرآن كده وخلاص، أنتم بتقروا إيه؟ يعني كأن زي ما تقول واحد أنت يعني بتقرأ جرنان ولا بتقرأ قصة ولا بتقرأ أنت بتقرأ قرآن؟ فالقرآن له قدسيته له مكانته له تأثيره على روح الإنسان، بس لمين بقى؟ للي بيستعد للقرآن، للي بيستعد لقراءة القرآن. شوف حضراتكم احنا مثلا مقبلين على شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عايز أقول لازم يبقى عندنا التهيئة النفسية، التهيئة النفسية، والنهاردة أول يوم في شعبان، التهيئة النفسية للقرآن الكريم في رمضان، إنك تبدأ تختمه مرتين ثلاثة في شعبان عشان تهيئ نفسك لرمضان، تهيئ نفسك لما يدخل رمضان. يبقى أنت مش هاجر للقرآن الكريم، يبقى أنت مش بقالك 11 شهر بقريتش في القرآن فلسه هتبدأ تقرأ، لأ، ده أنت بتهيئ نفسك من دلوقتي، بتكثر من قراءة القرآن، من تلاوته، من كده. لازم يحصل الكلام ده، لازم تدور على النقاط دي والحكاية دي وتاخد بالك من القصة دي. بقى هنا مهم جدا ناخد بالنا من الحكاية دي، ليه؟ عشان لما نقرأ القرآن نتأثر. هو الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يقرؤون القرآن فيبكون ويتأثرون بقراءة القرآن ويبكون، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يبكين من قراءة القرآن الكريم. ليه؟ ليه الكلام ده حصل؟ لأن عندهم التهيئة، لأن عندهم الفهم للقرآن الكريم، لأن هم ما بيملوش من القرآن. يعني السيدة زوجة سيدنا عثمان بن عفان اللي هي نائلة، لما دخل الناس وقتلوا سيدنا عثمان وتمكنوا منه فقتلوه، وبعدين فهي جت تدافع عنه فبتمد ايديها كده عشان تدافع، فضربها عليه لعنة الله بالسيف فقطع أصابعها، يعني رحم قطع أصابعها، أصابعها الأربعة من شدة الضربة على يديها. فهي راحت جمع نفسها كده بعيد وثبتهم بقى عشان يتخلصوا عليه، خلصوا عليه. فبتقول لهم ايه؟ اقتلوه او لا تقتلوه، اقتلوه او دعوه، فانه كان يجمع القرآن كله في ركعة واحدة كل ليلة. ايه ده؟ ده حاجة يعني، ده حاجة بقى يعني تقتلوه بقى ولا ما تقتلوش، ده حاجة صعبة جدا. انتوا بتتكلموا في مين؟ ده واحد كان بيها سيدنا عبد الله بن عمر دخل على ابوه سيدنا عمر فوجده يبكي، فبقول له انت ايه سر بكاك؟ يعني قال آية في كتاب الله اعلم مراد الله منها وفي من نزلت. يعني انا عارف ربنا سبحانه وتعالى يريد من ويقصد من بهذه الآية. قال له ايه الآية دي؟ قال له امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وسيدنا عمر يبكي لهذا. طب مين قال له مين ده؟ قال عثمان بن عفان، انها نزلت في عثمان بن عفان. اما هو القران بيوصفه، اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه رب، يحذر الاخره ويرجو، ربنا اللي بيوصفه، ربنا اللي بيتكلم عليه كده. فالناس دي كان عندها القبول الشديد لهذا الكلام. السيده الصفيه رضي الله عنها لما تسمع القران الكريم او تقرا القران الكريم تتدبر معانيه، فعشان كده لازم تقرا ولازم تختم ولازم تعمل الكلام ده كله. من مراقب السيده صفيه بنت حيي رضي الله عنها إلى جانب الصدق الحلم، يعني عندها صدق في الكلام، عندها خشوع وتدبر لآية القرآن الكريم. وخلي بالك القرآن ده ما حدش بيخشعه إلا أن يكون صادقا، يعني ما حدش يخشع في القرآن الكريم إلا أن يكون صادقا. المنافق ما يقدرش يعني يفضل يقرأ القرآن الكريم عادي كده ولا كأني في حاجة، إنما الخشوع لما يجي في قلبك، خلي بالك لما ما يجيش الخشوع يبقى العيب عندك أنت، يبقى لازم تدور على العيب فين. أنت لما تقرأ القرآن ما بتبكيش ليه؟ يبقى أكيد أنت عندك عيب، دور عليه، ما فيهاش حاجة، عادي، دي علامة تبين لك الطريق صح. انت فين حتة في الطريق؟ انت ماشي ازاي؟ رايح فين؟ فده مهم جدا، مهم جدا الانسان لما يقرأ القرآن الكريم لازم يتدبر الآية. ربنا حتى بيقول على المشركين اللي بيتدبروا يقول افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفله، هم حاطين اقفال على قلوبهم مش عايزين يفتحوا عشان يتدبروا القرآن. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني كلام القرآن ده لو كان من عند حد غير ربنا كان وجدوا فيه اختلافا كثيرا، امال هم ما بيتدبروش القرآن. فهنا تدبر الصحابه رضوان الله عنهم القران كان بهذه الصوره. عايز اقول حاجه برضو مهمه جدا في مساله السيده صفيه بنت حيي رضي الله عنها، ان هي كان عندها الى جانب الصدق الخشوع في القران الكريم قلت، والى جانب الصدق والخشوع كان عندها الحلم. خلينا اضرب لك مثل ان القران ده كان بيأثر في الناس تاثير بالغ جدا. الناس دي لما كانت تقرا ايات القران الكريم تتاثر خالص. يعني مثلا السيده صفيه لما تقرا الايه فاصفح الصفح الجميل، والايه دي يعني تعلق في ايه؟ فاصفح ايه ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ فاصفح الصفح الجميل، فين بقى الصفح الجميل؟ فين العفو؟ خذ العفو. وشو يقول له؟ خذ العفو وأمر بالعرف. يعني أنت قدامك أمرين، العفو وعدم العفو، ومن حقك ما تعفوش، لكن يقول لك خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أقول لكم بقى على موقف جمع الكلام ده كله. كانت في جارية عند السيدة صفية بنت حيي بتخدم. فالجارية دي فيما يبدو يعني إن هي حابة تعمل أي موقف كده، فراحت لسيدنا عمر، عارف سيدنا عمر ده جديد أوي قوي، فراحت لسيدنا عمر كده وقالت له: يا أمير المؤمنين، إن صفية بنت حيي تحب يوم السبت، وده يوم الأجازة بتاع اليهود، وده يوم الإيه؟ يوم الأجازة بتاع اليهود، تحب يوم السبت، وإيه كمان؟ قالت: وتصل أرحاما لها من اليهود. يعني بتحب اليهود، ما قالتش أرحام، هي قالت بتحب اليهود وتوصلهم. فسيدنا عمر بن الخطاب بعت لصفية بنت حيي وقال لها: الجارية بتاعتك بتقول إن أنت بتحب يوم السبت، وإن أنت بتوصل اليهود وبتروح تزوريهم، الكلام ده صح؟ أنت عارفين بقى سيدة صفية صادق، مش هينفع تقول كلام غير الصحيح. فقالت: يا أمير المؤمنين، منذ أن أبدلني الله عز وجل بيوم الجمعة، يوم الجمعة بدلا من السبت، وأنا أحب الجمعة أكثر من السبت. من ساعة ما ربنا اداني يوم الجمعة خلاص أنا حبيت الجمعة. إنما هي تاريخها وماضيها كله كانت الأجازة يوم السبت، وانت عارفين اليهود لهم طقوس يوم السبت، إن ما فيش حد ينور لمبة، ما حدش ينور نور، ما يعملوش طبيخ، ما يعملوش أكل، ما يعملوش حاجة، ما حدش يمشي في الشارع، ما حدش يعمل كلاكس بالعربية بتاعته، ما حدش يمشي، العربية ما تمشيش، ما تتحركش. وفي متطرفين في اليهود موجودين في الأراضي المحتلة بنفس الطريق، لو واحد راكب عربيته ومشي في حارة اليهود اللي هي بتاعة المتشددين دول، ومشي بعربيته بس يطلعوا كفروان متشددين، جامد قوي، في ناس كده بتعمل كده. فيوم السبت عندهم له قدسية معينة. فالمهم فقالت لسيدنا عمر: لا، ربنا لما أبدلنا يوم الجمعة، إن ربنا اختار لنا يوم الجمعة زي ما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فيه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. بيقول إن يوم الجمعة هو ده، طبعا حديث طويل في صحيح البخاري اللي عايز بس يراجعه، لكن شرحه طويل. ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا يوم الجمعه، كان اختاروا اليهود قالوا: لا، احنا مش عايزين الجمعه، احنا عايزين السبت، ده بمزاجنا. طب مزاجكم ماشي، رجعوا قالوا ادبهم بقى وقال لك: لا، ده مش بمزاجنا وبس، ده كمان عشان ربنا خلق السماء والارض في 6 ايام بس تعب فاستراح يوم السبت. معقول الكلام ده؟ كلام يعني ايه للذوق خالص. جم النصارى قالوا: لا، احنا جينا بعد اليهود يبقى احنا ناخد يوم الحد. وبعدين بعد شويه قال لك: لا، يوم الحد هو اليوم الذي ابتدى الله فيه خلق الخلق، فاحنا نخليه بقى يوم الحد. المهم، فكان يوم السبت له تأثير زي يوم الجمعة عند المسلمين كده دلوقتي، له تأثير في حياة الإنسان. يعني المسلمين لما يسافروا في أوروبا ما فيش أجازة يوم الجمعة، فتلاقي الموضوع عندهم يعني يوم الحد أجازة، لكن ما 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 ما, ما يسعدهمش، ما يخلهمش يعيشوا في سعادة ولا في حاجة. فعايز أقول إيه، فسيدنا عمر بيسألها: أنت الموقف كده؟ قالت له: لا. قال: سمعت أن لك أهل، أنك تزورين اليهود. قالت: نعم، إن لي أرحاما عندهم أزورها، انا لي رحم هناك وانا بزور الارحام بتاعت اللي هناك، وده ما حدش يقدر يمنعنا من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لاسماء بنت ابي بكر: يا رسول الله، لما سالته: يا رسول الله، ان امي قدمت علي وهي مشركه فاصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي امك. ما زال الحديث موصولا عن السيده صفيه بنت حيي، ومناقب السيده صفيه بنت حيي وصفاتها الكريمه العزيزه في هذا الكلام. احنا ما زال لنا 3 دروس يمكن في شهر شعبان قبيل شهر رمضان ان شاء الله، فبنحاول ان احنا يكون كلامنا عن السيده صفيه، وننهي الكلام قبل رمضان بصفيه بنت حيي رضي الله عنها، وبعد رمضان ان شاء الله يبقى هنتكلم اكيد مع بعض في شخصيه جديده من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام وسيدات بيت النبوه. اراكم في الاثنين المقبل على خير حال. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إن